وسلم. ولهذا من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة كما قال الإمام مالك فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يوم ذلك دين فليس في هذا اليوم هو دين. انظر إلى قول الإمام مالك، قول سلفي نقي قائم على قواعد وأصول، يقول من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة، وهذا رد على الذين يفرقون في مسألة البدعة يقولون هناك بدعة حسنة. نقول: وهل البدعة الحسنة أنت تعلم أنها حسنة؟ الذي يقول بأن هناك بدعة حسنة ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة والحديث صحيح مسلم، هذا جاهل جهل مركب، لأن هذا الاستدلال لا يصلح أن يستدل به على أن هناك بدعة حسنة، لأن هذا الحديث له قصة كما تعلمون، ولا أريد أن أقول فيه أيضا لأنه سيطول الكلام. لكن من يقول بأن هناك بدعة حسنة يقال له: تعال، أولا أنت مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر خطبة الحاجة ماذا فيها؟ فإن كل محدثة بدعة، التي بدأنا فيها، كل وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل من ألفاظ العموم والشمول، من أراد أن يخرج بعض الأفراد ويقول هناك بدعة حسنة يقال له: أثبت العرش ثم انقش. قال شيخ الإسلام: تكرار هذا الأمر على الصحابة حتى ترسخ عقيدة كل بدعة ضلالة ولا يخرج منها شيء. ويقال لهذا الذي يقول بأن هناك بدعة حسنة يقال له: البدعة الحسنة إما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليها، فهات الدليل. فإن قال ليس هناك دليل قلنا له: إذن أنت تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. أو نقول بمعنى آخر: أنت تقول أن هناك بدعة حسنة، سيقول: نعم. نقول: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منك أو أنت أعلم منك، فماذا سيقول؟ إن قال أنا أعلم من النبي فقل له: خرجت من الملة، كف إجماع العلماء. وإن قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم مني لا شك، نقول: لو كان خير لدلنا عليه صلى الله عليه وسلم، فلما لم يدلنا على ذلك علمنا أنه بدعة. ثم يقال له: أنت تقول بأن هذه بدعة حسنة، البدعة الحسنة تعرف بالعقل أم بالنقل؟ فماذا سيقول؟ إن قال بالعقل قلنا: وأي العقول تجتمع؟ جميع العقول مختلفة كما هو معلوم، إذن ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى النقل والسمع. فإن قال ترجع إلى النقل قلنا له: أثبت بأن هذه بدعة حسنة، وإلا فأنت لا يصلح كلامك هذا في أن هذا الأمر أمر حسن، ليس كذلك؟ ولهذا لا بد لطالب العلم أن يتحرى في عبادته وأن يتبع ولا يبتدع. نعم.
يقول طاووس رحمه الله: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون. قيل له: يعذبون؟
لو قيل هذا الكلام الآن لأناس لقالوا: أنت متشدد، أنت متزمت، أنت متخلف. وما علموا أن هذا قول لإمام، وهو من التابعين رحمه الله، لأنكم تعلمون بأن طاووس من التابعين، ورغم ذلك قال هذه المقولة، قال هذه المقولة العظيمة، قال:
قيل له: يعذبون.
استغربوا: يعذبون يعني على هذا الفعل؟ قال:
قال: لأنه يدع الطواف بالبيت.
لأنه يدع الطواف بالبيت، وماذا يفعل؟
لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء، وإلى أن يجيء من أربعة أميال يكون قد طاف 200 طواف، فكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء.
نعم، انظر إلى هذا الفقه. يقول: أليس المشي من هنا إلى التنعيم مشي من غير شيء؟ هل هو يطوف بالبيت في هذا المشي؟ أبدا. هل هو يسعى؟ أبدا. ماذا يفعل إذن؟ هو يمشي حتى يصل إلى التنعيم، ثم وصل إلى التنعيم لبى رجع. هذا المشي الذي أضاعه الله سبحانه وتعالى سيحاسبه، لأنه قد أضاع أمر وهو يستطيع أن يتولى هذا الوقت في ماذا؟ ويستغل هذا الوقت في العباد، فأضاع هذه الأوقات في ماذا؟ في غير مكانها. ويريد بذلك أنه لم يثبت عن السلف هذا الفعل، هذا الذي يريد أن يقوله، يريد أن يقول بأن هذا الفعل لو كان خيرا لسبقونا إليه، هذا هو المراد. قال:
فالقول بعدم مشروعية تكرار العمرة هو ما دلت عليه السنة النبوية العملية ودل عليه فعل الصحابة.
نعم، السنة النبوية العملية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية قلنا اعتمر كم؟ 4 عمر. فلو كانت هذه من السنن الفعلية لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يخرج ثم يعود يخرج، أليس كذلك؟ هذا من السنة الفعلية التي يجب عليك أن تقتدي إذا كانت هي بيان. نعم.
فالقول بعدم مشروعية تكرار العمر هو ما دلت عليه السنة النبوية في العملية ودل عليه فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وقد أمرنا نبينا عليه السلام بلزوم سنته وسنة خلفائه من بعده، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. زيارة المدينة المنورة.
نعم. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من العمرة وهي التابعة للحج والداخل فيه، أراد أن يبين مسائل متعلقة بالمدينة، ولا يعني ذلك بأن المدينة والذهاب إليها من توابع الحج أبدا، لكن أراد أن يبين هذه الأحكام حتى يدل هذا الحاج. وكم من الحجاج الآن أسأل الله العفو والعافية يقعون في أخطاء كثيرة، وبعضهم إن لم يكن الأغلب يصلح أن يقال له: ما حججت ولكن حجت الإبل أو العير، أليس كذلك؟ هو ذهب إلى الحج بجسده وفعل ما فعل بعض الحجاج، ولكن أتى بما ينقض ليس الحج، الإسلام بأكمله، فتجد التوسل بالقبور والاستغاثة بهم وأمور كثيرة. فأراد أن ينبه المصنف مسكين على ماذا؟ على هذا الأمر، كأنه يقول: يا حاج يا معتمر، أعلم أنك ستذهب إلى المدينة لأن هذا في اعتقادك، ولكن انتبه في ذهابك هذا لا تقع فيما يبطل هذه الأعمال وترجع وليس لك من الأعمال شيء. قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أليس كذلك؟ فحذاري حذاري من أن يضيع الإنسان دينه بسبب خرافات وترهات. ولهذا أراد أن يبين هذه المسألة وهي زيارة المدينة، فقال رحمه الله تعالى:
زيارة المدينة المنورة. فضل المدينة. عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى تم المدينة طوابا.
نعم، وقد بينا لكم هذا الحديث وشرحناه مرارا وتكرارا. طابة، وهي لا شك أنها طابة طيبة. نعم.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد.
وهذا واضح في فضل المدينة، وقد شرحت هذا الحديث أيضا. نعم.
فضل مسجدها وفضل الصلاة فيه.
نعم، أراد أن يبين الآن فضل هذا المسجد النبوي وفضل الصلاة في هذا المسجد، فعليك أن تغتنم هذه الفرصة إن كنت هناك. ما فضل هذا المسجد وما فضل الصلاة فيه؟ قال:
عن أبي هريرة يبلغ به عن النبي صلى الله
عليه وسلم،
يبلغ به عن النبي
صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي هريرة يبلغ به عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، لا تشد الرحال، هذه صيغة، صيغة ماذا؟ نهي أو خبر؟ خبر، يخبر لا تشد الرحال، ولكن المراد منه الإنشاء، وهو النهي، يعني لا تشد الرحال. وهذا جاء صريح عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، هكذا جاء الله. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد، لا شك أنه خبر، وليس المراد منه الإخبار، لا، المراد منه الإنشاء، يعني تحريم أن تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاث. فينهى صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاث. ومعنى لا تشد الرحال يعني لا يسافر إلى موضع من المواضع الفاضلة. انتبه، معنى لا تشد الرحال أي لا يسافر، اكتبوا هذا حتى يتضح لكم، لا يسافر إلى موضع من المواضع الفاضلة التي تقصد لذاتها. وابتغاء بركتها وفضل العبادة فيها. عرفتم المراد لا تشد؟ أي لا يسافر إلى الموضع أو إلى موضع من المواضع الفاضلة لقصد ماذا؟ لقصد ابتغاء الأجر والتبرك بالصلاة في ذلك المكان أو الدعاء في ذلك المكان، إلا إلى ماذا؟ إلا إلى هذه المساجد الثلاث، لأنه يعني قد يلتبس على بعضهم إذا سافر إلى عالم، إذا سافر لأمور أخرى، فهذا لا يذكر في الحديث. أما السفر، اكتب حتى تفرق بين هذا وذاك، وهذا بينته أنا فيما مر. أما السفر لطلب العلم والتجارة وزيارة الأخ وغيرها فلا بأس بها، هذه الأمور لا بأس بها، لأنه لم يقصد أو لم يقصد نعم بها التبرك بالمكان والعبادة. وضح لكم؟ يعني في هذا السفر هو ما قصد مثلا إذا سافر إلى مكان من الأماكن، ما قصد المكان، إنما قصد مثلا التجارة، قصد أن يسافر إلى المكان الفلاني لزيارة أخ، قصد ما قصد أن يذهب هناك لذلك المكان مثلا إلى الجبل الفلاني حتى يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى ويتبرك بوجوده في ذلك المكان لأنه فيه فضل. أبدا، وضح لكم؟ إذن المراد لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاث، أي لقصد الذات، لذات هذه المساجد وهذه البقعة والصلاة فيها والزيادة في الأجر، إنما هو في ماذا؟ في هذه المساجد الثلاث. وضح لكم؟ هذا هو المقصود من الحديث. نعم.
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى.
نعم، والمسجد ومسجد الأقصى، هذه الثلاثة أماكن هي التي تشد إليها الرحال. ما معنى تشد؟ يعني يقصد الإنسان بالسفر المسجد ذاك بعينه حتى يصلي فيه. لماذا؟ لأنه يعلم أن فيه بركة زيادة في الأجر في الصلاة. وضح لكم؟ أما لا يقصد مثلا أن يسافر إلى المكان الفلاني ويصلي في ذلك المكان لزيادة، أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر بأن الرحال إنما تشد في هذه الثلاث، في هذه الثلاثة مساجد. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام.
نعم، إلا المسجد الحرام، وهذا فيه فضل، لأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة. إذن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم تعدل كم؟ ألف صلاة فيما سواه، خير من ألف صلاة، إلا المسجد الحرام فإنكم تعلمون بأنه بمئة ألف صلاة. سيأتي بيان هذه المسألة عند بعض الناس الذين يجلسوا في المدينة أكثر من ماذا؟ من مكة، فيضيع على أنفسهم الحسنات الكثيرة، هذا ما سيأتي بيانه. نعم.
وعن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
وهذا فيه فضل ماذا؟ المسجد النبوي، أليس كذلك؟ ولكن هنا مسألة، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة دليل على زيادة الأجر؟ أبدا. لهذا يخطئ كثير من الناس عندما تجده في المسجد النبوي يتناحر مع غيره للصلاة في ذلك المكان، هذا خطأ وقلب للمفاهيم، سأبين هذا إن شاء الله. بل بعضهم يترك الصف الأول ليصلي في ذلك المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بين أن هناك فضل. جبل أحد من الجنة، هل فيه فضل؟ أعني فضل أن العبادة تزداد فيه المسجد النبوي، سواء صليت في الروضة أو صليت في مكان آخر الأجر واحد. ففضل البقعة على أنها من الجنة لا يدل على أنها ماذا؟ فيها زيادة أجر. فانتبهوا لهذه المسألة، كثير من الناس يخطئ في هذه المسألة فيظن بأن الروضة إذا صلى فيها حصل على حسنات كثيرة، هذا خطأ، لأن زيادة الحسنات لا بد له من ماذا؟ من دليل، لأنه سيقول لك قائل: ما يدريك بأن العبادة في ذلك المكان فيها زيادة أجر؟ لو قال ما بين منبري، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، يقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أماكن كثيرة في الدنيا هي من بقاع الجنة أو من الجنة، فهل هذا يدل على زيادة الأجر؟ أبدا. فانتبهوا لهذه المسألة، ولهذا تجد التناحر في ذلك المكان، بل كما قلت لكم بعضهم يترك الصف الأول الذي فيه الفضل العظيم ويصلي في ماذا؟ في ذلك المكان. وهذه المسألة لابد أن ينتبه لها طالب العلم، لأن طالب العلم يعبد الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على بصيرة وعلم. عرفتم؟
هل في جانب فضل تاريخ في حيث الاستدلال يعني المسجد بأكمل فضل في الصلاة؟
نعم.
هذا الجزء يعني حيث هذا
إخبار أمر غيبي. نعم، لما يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المنطقة من الجنة، لولا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت أنها من الجنة، ما يترتب عليها من جهة الحكم الشرعي الذي هو زيادة الأجر. وضح لكم؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من الجنة، فإخباره عن أن هذه من الجنة دليل على أن هذا لابد أن تعتقد أن هذه البقعة هي من الجنة، هذا المعنى. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أنك تعتقد أن هذه البقعة من الجنة، وأن جبل أحد من الجنة، وأن 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 إلى آخره، ولا يدل ذلك على زيادة الأجر، لأنه لو كان فيه زيادة أجر لقال كما قال في ماذا؟ في الصلاة في المسجد بألف صلاة، لقال والصلاة في الروضة بكذا أو فيها زيادة أجر. فلما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن الأجر واحد، ولكن إنما هو إخبار من جهة الاعتقاد، أي تعتقد بأن هذه البقعة من الجنة. واضح لك؟ نعم.
آداب زيارة المسجد والقبر الشريفين.
نعم، آداب زيارة المسجد والقبر الشريفين. ما هما الشريفان؟ عائد على ماذا؟ أحسنت، عائد على القبر والمسجد. واضح؟ على القبر والمسجد. نعم، هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين مسألة مهمة، وهي أنك إذا زرت هذا المسجد ما هي الأحكام المترتبة عليك؟ هل المسجد النبوي له أحكام خاصة له أو به؟ لا، وكبقية المساجد. عرفتم؟ لكن سنبين بعض المسائل التي يقع فيها بعض الناس، وكذلك زيارة القبر، يقع كثير من الناس في أمور شركية وهو لا يدري أو يدري. اسمعوا الآن إلى ما سيأتي. قال:
إن الأفضلية التي اختص بها المسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام والمسجد الأقصى
اختص أولا
إن الأفضلية التي اختص بها المسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام والمسجد الأقصى هي تكريم من الله سبحانه بهذه المساجد الثلاثة.
نعم، هذه الأماكن الثلاثة إنما هو من من؟ تكريم من الله سبحانه وتعالى. قال:
هي تكريم من الله سبحانه لهذه المساجد الثلاثة، وتفضيل للصلاة فيها على الصلاة في غيرها، فمن جاءها فإنما يجيئها رغبة في تحصيل الثواب.
نعم، هذا هو الأصل، أن الذي يأتي إلى ذلك المكان يأتي لماذا؟ لتحصيل الأجر والثواب.
فإنما يجيئها رغبة في تحصيل الثواب وتلبية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على شد الرحل إليها وزيارتها
كما سبق. نعم،
وليست في هذه المساجد الثلاثة آداب تختص بها من بين سائر المساجد.
نعم، لابد أن تنتبه لهذه المسألة، المساجد الثلاث هذه ليست لها أحكام تختص بها بمعنى أنه يجب عليك كذا أو كذا أو كذا، هي كبقية المساجد حتى المسجد الحرام. كثير من الناس يظن أن تحية البيت الطواف، يعني لابد إذا دخل يطوف فإن ذلك يجزي عن ماذا؟ عن تحية المسجد، وهذا قول ليس بصحيح، عرفتم؟ والحديث الوارد فيه ضعيف جدا، حديث الوارد فيه ضعيف جدا. نعم،
وليست في هذه المساجد الثلاثة آداب تختص بها من بين سائر المساجد غير أن لبسا قد يخالط بعض الناس.
نعم، قد يخالط بعض الناس لبس بأن يتلبس أو يلتبس عليه ماذا؟ لأن هذه المساجد ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن فيها وفيها لابد أن تبع، إذن لها أحكام خاصة، نقول له وأن المساجد لله، جميع المساجد لا نفرق بين مسجد ومسجد، فما ينطبق على هذا المسجد ينطبق على غيره. قال
فيجعلون المسجد النبوي آدابا خاصة فيه، وما كان هذا اللبس ليكون لولا وجود القبر الشريف داخل المسجد.
نعم، لولا وجود هذا القبر، لولا وجود هذا، وجود القبر الشريف داخل هذا المسجد، يعني لو كان القبر خارج ما حصل عندهم هذا ماذا؟ اللبس. لكن هذا أتاهم لما وجدوا القبر داخل المسجد، قالوا إذن له أحكام خاصة لوجود قبره صلى الله عليه وسلم، ولكن المساجد هي المساجد والأحكام هي الأحكام. ولهذا قال
وحتى يكون المسلم على بينة من أمره إذا قدم المدينة وأراد أن يزور المسجد النبوي نورد آداب زيارته.
نعم، نورد آداب زيارته، نورد لكم هذه الآداب. فما هي هذه الآداب؟ أول هذه الآداب يعني عند إتيانك لهذا المسجد فعليك ماذا؟ هذه الأمور. قال
الأول إذا دخل فليدخل برجله اليمنى ثم ليقل اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
نعم، يعني إذا دخل المسجد يدخل برجله اليمنى كما بينا هذا في الفتح، ثم ليقل اللهم، واللهم هذه أصلها يا الله، هذا هو الصحيح إن كان اختلف فيها اللغويون، فأصلها يا الله، والميم هذه المشددة هي عوض عن ماذا؟ عن ماذا؟ الياء، عن الياء، لأنها اللهم، فهذه الميم هي عوض عن هذه الياء التي هي ياء النداء، ولهذا تجد لفظ الجلالة مبني على الضم، لأن الاسم المفرد المنادى يبنى على الضم، الله، واضح؟ اللهم، فهذه أصلها يا الله. قال اللهم صلي، وهذه دعاء، يقول يا الله كأنه يقول ويدعو يا الله صلي على من؟ صلي على محمد صلى الله عليه وسلم، وبينا الصلاة مرارا وتكرارا. نعم،
أو أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.
نعم، أو يقول أعوذ بالله العظيم، وأعوذ معناها أعتصم وألتجئ وأستجير، بمن؟ بالله، والباء هنا استعانة أي أستعين، وألتجئ بك يا من؟ يا الله، وبوجهه الكريم وسلطانه، وبينا بأن السلطان هو الغلبة والقهر، واضح؟ والقدرة، من الشيطان الرجيم، والشيطان قد بينا لكم بأن العلماء اختلفوا في اشتقاقه، فمنهم من قال بأن الشيطان مشتق من شطنة، يعني بعد، لأن الشيطان بعيد عن ماذا؟ عن الخير، بعيد عن أعمال الخير والبر. لماذا؟ بفسقه وبعصيانه وبطبيعته، أو هو مشتق من شاطئ، مشتق من شاطئ، لأنه مخلوق من ماذا؟ من نار، والنار في هذا الغليان. وضح لكم؟ أما الرجيم، الرجيم فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم، أي مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، أو فعيل بمعنى فاعل أي راجم، أي يرجم الناس بالوسوسة. واضح؟ فعيل بمعنى فاعل أي راجم، بمعنى أنه يرجم الناس بماذا؟ بهذه الوسوسة. هذا ما ذكر، وإن كان الأول هو الأقرب. واضح؟ نعم.
الثاني ثم يصلي ركعتي تحية المسجد قبل أن يجلس.
نعم، ثم يصلي تحية المسجد، وهذا للوجوب، تحية المسجد واجبة، وهذا ما بينته لكم، عرفتم؟ يجب على من دخل المسجد أن يصلي ركعتين في الأحاديث الآمرة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بل من أقوى ما يستدل به على الوجوب ما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، لما دخل ذلك الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ثم قال: إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وجه الدلالة: أولا الأمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة. الأمر الثاني من هذا الحديث، أو وجه الدلالة من هذا الحديث، أن السكوت يوم الجمعة واجب، ولا يجوز لك إنكار المنكر والإمام يخطب، وإنكار المنكر من الواجبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بفعل مستحب في مقابل واجب، هل يعقل هذا؟ أبدا. لهذا قال العلماء: يؤخذ من هذا الحديث بأن تحية المسجد واجبة. كيف ذلك؟ قالوا: إذا كان إنكار المنكر وهو فعل واجب لا يجوز، فكيف يجوز أن يفعل أمر مستحب في مقابل ماذا؟ في مقابل محرم، ولا يقابل المحرم إلا ما هو وقوي وهو الواجب. فلهذا قالوا بأن ركعتي تحية المسجد واجبة. واضح لكم؟ هذا وجه الاستدلال، والأحاديث في ذلك كثيرة وليس بنا حاجة أن نخوض فيها. أما ما استدل به الفريق الثاني من عدم الوجوب فليس فيه دليل، لأنه لا يخرج من حالتين. طبعا مما استدل به أن الثلاثة نفر الذين جاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، الأول دخل وجلس بقرب النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني جلس بعيد، والثالث انصرف، والحديث معلوم لديكم. أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه وإلى آخره، فماذا قال أولئك؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أولئك، أو لم يأمر هذين الرجلين بماذا؟ بتحية المسجد. نقول: هذا الاستدلال في غاية الضعف، لأنه كما يقول الأصوليون لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى: أولا أثبت العرش لأنهم لم يصلوا، ونحن نقول قد صلوا، إذن الحديث إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال. لماذا؟ لأننا نقول على الأصل وهو الأمر أنهم صلوا، وأنتم تقولون لم يصلوا، أليس كذلك؟ هذا الأمر الأول. وهذا الحديث إن ثبت أنهم لم يصلوا فهو باق على ماذا؟ على الأصل من الإباحة، لأن الأحكام إنما تأتي الزيادة فالزيادة. فالأصل أصلا كان الإنسان يباح له أن يدخل المسجد ولا يصلي، ثم جاء الأمر بماذا؟ بتحية المسجد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد لبس ماذا؟ خاتم الذهب. فهل هذا يدل على الجواز؟ وكان هذا معروف عند السلف. ثم جاء التحريم، فهل نقول والله نحن حتى نجمع بين الأحاديث نقول بأن الأمر والنهي عن لبس الذهب للرجال إنما هو للكراهة لأنه قد فعل؟ هذا جاء. ولهذا انتبهوا لهذه المسألة، فيها دقة لابد أن ينتبه لها طالب العلم، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في أصول الفقه. نعم.
الثالث: وليحذر الصلاة إلى جهة القبر الشريف.
نعم، وليحذر الصلاة وليحذر الصلاة إلى جهة القبر الشريف كما يفعل بعض الناس إذا أتى ودخل المسجد النبوي يتعمد أنه يأتي من خلف حتى يجعل القبر أمامه ثم يصلي. إياك إياك أن تفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا قاله قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان في قبره فمن باب أولى في قبور الغير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصلي الإنسان إلى القبر أو أن يتوجه في صلاته إلى القبر. لماذا؟ وهذا بينته لكم في الدرس الماضي، لأن هذا مفضي وذريعة إلى ماذا؟ إلى الشرك. وكل وسيلة إلى محرم فهي محرمة. لماذا؟ لأن لأن الوسائل لها حكم الغايات، لأن الوسائل لها أحكام الغايات، فإن كانت الغاية محرمة فالوسيلة إلى هذه الغاية حرام، وإن كانت الوسيلة مباحة أو مستحبة فالوسائل كذلك تستحب وتباح وتجب. هذا ما بيناه. نعم.
وليحمل الصلاة إلى جهة القبر الشريف والتوجه إليه حيثما يدعو. الرابع
كذلك عند الدعاء، لا يأتي عند دعائه كما يفعل كثير من الناس، نرى أنه لما يأتي إلى القبر يبدأ يرفع يديه ويدعو كأن هذا المكان وهذه الجهة يستدبر القبلة، انظر إلى الجال المركب ويدعو القبر. وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذا لا يضر ولا ينفع، بل هذا فيه وسائل للشرك، فيبدأ يدعو كأن الدعاء لا يتقبل إلا إذا توجه إلى القبر، ولا يعلم بأن هذا فيه ما فيه، وعليه أن يتوجه إلى ماذا؟ إلى القبلة، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى.
الرابع ثم يذهب إلى القبر الشريف ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، بعد أن ينتهي يذهب إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر، يذهب ويسلم عليهم جميعا. نعم.
وليحذر وضع يديه على صدره.
نعم، بعضهم لما يأتي يضع يديه على صدره كأنه في صلاة ثم يطأطئ رأسه، ولكن في الصلاة يمين ويسار. لماذا؟ لأن عظمة الله سبحانه وتعالى سقطت من هذا القلب. لكن لما يأتي إلى القبر النبي صلى الله عليه وسلم يراني الآن أخشى، هذا جهل مركب، أليس كذلك؟ فليحذر الإنسان من هذه الأفعال القبيحة المخالفة للشرع. إذا أتيت إلى القبر فإنك تسلم عليه كما تسلم على باقي القبور. واضح لكم؟ قال:
وليحذر وضع يديه على صدره وطأطأة الرأس والتذلل الذي لا ينبغي إلا لله وحده.
نعم، لأن التذلل إنما هو عبادة، وهذه العبادة لا تصرف إلا لمن؟ لله رب العالمين. فلا يجوز لك أن تتذلل وتخضع لغير الله سبحانه وتعالى، أو تصرف أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى كائن من كان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذه العبادات لا يجوز الإنسان أن يصرفها لغيره. لماذا؟ لأنه كما بينا أن هذه العبادة لو دخل فيها شيء من الشرك فهي مردودة. فلو أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره لا شك أن هذه العبادة تصبح مردودة على صاحبها، بل قد تكون وبال عليه يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من الخذلان. وهذا إن دل على جهل أولئك، بل بعضهم يفتيه بذلك. وصدق قول القائل: أنف في السماء وإست في الماء، أنف في السماء وإست في الماء. وهذا المثل يضرب للجاهل الذي يتكلم في المسائل وهو جاهل جهل مركب. عرفتم؟ فهذا الجهل الذي نراه ينبغي لطالب العلم أن يبين الحق، والحق أحق أن يتبع، ولا نبالي بقول أي قائل يفتي بخلاف الشرع. لماذا؟ لأننا نعرف الرجال بالحق، لا نعرف الحق بالرجال أبدا. نحن نعرف أن هذا الرجل محق أو مصيب بمعرفتنا للحق، ولا نعرف الحق بالرجال، يعني صدر من فلان والله هذا حق، صدر من غيره ليس بحق أبدا. ليس هذا هو المنهج. المنهج معرفة الرجال بالحق، لا معرفة الحق بالرجال. هذا لابد أن ينتبه له طالب العلم. نعم.
والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم أمر محرم. لماذا؟ لأن الاستغاثة إنما هي لله، ولو كانت هذه الاستغاثة مشروعة لفعلها السلف، أليس كذلك؟ كم من الخلافات حصلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كم من المشاكل وقعت في عهد الصحابة، هل وجدنا أن أبا بكر أو عمر أو جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلوا به ويستغيثوا به ويسألونه؟ أبدا، لأنهم يعلموا أن الميت لا يضر ولا ينفع، الميت لا يضر ولا ينفع كائن من كان، إنما الذي يضر وينفع هو الله وحده سبحانه وتعالى، هو النافع وهو الضار وهو بيده كل شيء. فلهذا عليك أن تتوجه بمن كان بيده كل شيء، لا أنك تتوجه إلى من لا يضر ولا ينفع. ولهذا ما علمنا أن أحد من السلف الذين نعني بهم السلف الصالح توجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حصل كذا وكذا، يا رسول الله إني أستغيث بك، يا رسول الله، أبدا. هل علمنا هذا؟ ما علمنا هذا أبدا. ولهذا كان هذا من الأمور المحرمة المبتدعة في الدين. نعم.
وليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بالكلمات والألفاظ التي كان يسلم بها على أهل البقيع.
نعم، يعني يسلم عليه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في سنته صلى الله عليه وسلم. قال
وقد صحت عنه صلوات الله عليه وسلامه عليه صيغ عدة، منها السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين.
انظروا إلى هذه الكلمات الجامعات، السلام هو اسم من أسماء الله كما قال صلى الله عليه وسلم، السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض. إذن هذا دعاء جامع مانع، السلام على من؟ على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. قال هنا دعاء عظيم، يرحم الله، لأن هذا موطن يحتاج فيه السائل إلى ماذا؟ إلى رحمة لنفسه وللمسلم عليه وهو المقبور الميت. قال
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.
نعم، لا شك أن الإنسان في نهاية المطاف إلى أي؟ في القبر، وإلى القبر. هذا هو، وهذه هي الطريقة التي نراها بأم أعيننا، بل بأعين رؤوسنا، أليس كذلك؟ هذا الذي نراه. فلهذا لابد أن تستعد لذلك اليوم الذي سيأتي على كل إنسان، لا مفر، الموت ما منه ملاذ ومهرب أبدا. هل أحد يستطيع أن يهرب من الموت؟ والله كائن من كان، لا ملك ولا غني ولا حقير ولا كل أولئك سيأتيهم ملك الموت ولا يستطيع أحد أن يرد. الذي يملك أموال الدنيا بأكملها ما استطاع أن يتخلص من الموت، أليس كذلك؟ هذا طريق لا بد للإنسان أن يدخله، ولهذا استعد ذلك اليوم وأعد العدة حتى تلقى الله وأنت معك الزاد. أما لو دخلت إلى ذلك المكان ولا زاد فحينئذ الندم، وأي ندم. نعم.
ويسلم على صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بالسلام نفسه.
نعم، ويسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم.
الخامس، وليس من الأدب أن يرفع صوته في المسجد أو عند القبر الشريف، فليكن صوته خفيفا، إذ الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ميتا كالأدب معه حيا.
نعم، لا يرفع صوته لا عند القبر ولا في المسجد، لأن المساجد لم تبنى لذلك لرفع الأصوات. النبي صلى الله عليه وسلم بين في غير ما حديث لأن المساجد لم تبنى لذلك، فعليه أن يحترم هذا المسجد، ثم عليه أن يحترم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبقية القبور، لأن قبور المسلمين محترمة لا بد من احترامها كما بينت لكم. ولا يعني الاحترام أنك تعبد هذه القبور أو إلى آخره كما بينت، أبدا، معنى أنك لا ترفع الصوت ولا تجلس على هذه القبور ولا تفعل الأمور المخالفة للشرع. نعم.
السادس، وليحرص على الصلاة في جماعة في الصفوف الأولى لما في ذلك من فضل الجمع والثواب العظيم.
نعم، ما في ذلك من الفضل الجمع والثواب العظيم، فعليه أن يحرص على هذه الأمور. نعم.
السابع، ولا يحمل الحرص على الصلاة في الروضة أن يتأخر عن الصفوف الأولى، فليس للصلاة فضل يميزها من الصلاة في سائر أجزاء المسجد.
عرفتم؟ ليس هناك فضل حتى نفرق بين الروضة وغيرها، كما قلت لكم بعضهم يصلي في الروضة ويترك الصف الأول، وهذا كما بينت لكم فقه مقلوب على رأسه، يعني فهم مقلوب، ولا ينبغي لطالب العلم أن يخدع، لأن طالب العلم والعالم كما قال شيخ الإسلام في جميع أعماله وأوقاته وحياته هو متعبد بهذه الأوقات لله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ يحول جميع الأعمال إلى ماذا؟ إلى عبادات وطاعات. يعني إذا نوى أن يفعل كذا ينوي بذلك الفعل يتقرب به إلى الله، وهذا ما أشرنا إليه في المذكرة. فعلى طالب العلم أن يحذر في أن يأتي إلى الأدنى ويترك الأعلى، فيترك الصف الأول ويصلي ربما في الصف العاشر بحجة ماذا؟ الروضة. هذا خطأ. وضح لكم؟
الثاني، وليس من السنة أن يحرص على الصلاة في المسجد 40 صلاة متوالية.
نعم، بعضهم يقول لا بد من أن يصلي الحاج أو من ذهب إلى المدينة كم؟ يصلي 40 صلاة، وإلا فإن هذه الحجة فيها يعني دخن ناقصة، والدخن في قوله، الدخن والنقص في قوله، لأنه لا يعلم بأنه جاهل جهل مركب. وصدق عليه قول من قال في توم الحكيم، واضح، من قال في توم الحكيم من رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. وكما قال حمار تومة، حمار تومة طلع أذكى من تومة، كيف ذلك؟ انظروا ماذا يقول. قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الدهر، وهذا يدل على أن الحمار جاهل، لماذا؟ لأن الدهر لا دخل له، الدهر لا ينصف ولا يفعل، إنما المتصرف في هذه الأمور هو الله، والدهر ليس هو الله كما يظن بعضهم، الدهر ليس هو الله بل الله هو خالق الدهر، كما قال في الحديث الصحيح إن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار. فإذا كان الله هو الدهر إذن الله هو الليل والنهار المتقلب، وحاشا لله من ذلك. ماذا قال حمار الحكيم؟ قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، يعني أنا أركب على ظهره وهو الذي يمشي به. لماذا؟ يقول لأنني جاهل بسيط، أنا حمار جاهل بسيط ما أفهم، لو سألت ما أدري، وصاحبي أي توما جاهل مركب. وفرق بين الجهل المركب والجهل البسيط، توما جاهل مركب، والجاهل المركب أشنع كما يقول العلماء والأصوليون من الجاهل جهل البسيط. الجاهل البسيط لما تأتي تسأله في المسألة يقول لا أدري ولا أدري، هذه تقوى ورع. لكن الجاهل جاهل مركب، نعم نعم المسألة كذا وكذا، رجل لا يجد الماء فهل يجوز له أن يتيمم؟ لا 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 لا، يصلي بغير وضوء بغير تيمم ما في إشكال. ماذا يطلق على هذا؟ هذا جاهل جهل مركب. عرفتم؟ فهذه الفتاوى التي نراها من بعض الناس لا شك أنها كتوما، كفتاوى توما، عرفتم؟ إلا من رحم الله. نعم.
بناء على الحديث الذي اشتهر على ألسنة الناس تداوله: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من الناس ونجا من العذاب وبرئ من النفاق.
نعم، وهذا الحديث لا شك في ضعفه، والحديث الصحيح هو: من صلى خلف الإمام 40 ماذا؟ تكبيرة، يعني يدرك الإمام 40 تكبيرة، ماذا حصل على ماذا؟ هذا الأجر. أما 40 صلاة في المدينة وما جاء فهذا لا شك في ضعفه، وقد حقق ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في السلسلة الضعيفة، وأشار إلى صحته، أي صحة التكبير، وما بيناه في الصحيحة. وضح لكم؟ ففرقوا بين هذا، ولا يلتبس عليكم هذا بحديث آخر. نعم.
فهذا ضعيف لا يصح.
وإذا كان ضعيف لا يعمل به. قد يقول قائل: فضائل الأعمال. أقول: أي فضائل هنا؟ هذا فضائل الأحكام، أليس كذلك؟ لأن هذا فيه عمل وليس هو فضائل الأعمال. هذا على من يجوز، أو على صحة قول من يقول بأن الحديث ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. وقد بينت لكم ما يقارب 5 أو 6 أوجه في ضعف هذا القول، عرفتم؟ وفي رده بأنه لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام. هذا هو الصحيح الذي عليه المحققون. واضح لكم؟ لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام. نعم.
التاسع: وليس مشروعا أن يكثر التردد على القبر الشريف للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، بعضهم يتمنى أن ينام هنا، هذا من جهله، لأن الحسنات لا تزيد بهذا الفعل، عرفتم؟ فليس من المشروع أنه يتردد كثير، ربما يدخل المسجد ولا يصلي ولا يلتفت إلى الصلاة في المسجد، فقط يريد أن يصل إلى القبر، وهذا لا شك أنه مخالف. لماذا؟ لأنه لم يفعله السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. تنتبهوا لهذه المسائل يا إخوان، لأن هذه مسائل نتعبد الله بها، والله سبحانه وتعالى سيسألنا يوم القيامة عن هذه الأمور، فكن على حذر في عبادتك حتى لا تقع في أمور وتأتي بأعمال يجعلها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هباء منثورا. ما الفائدة؟ عمل كثير من غير أجر. فاحذروا من هذه المسائل ومن هذه الأمور. وبعضهم يظن بأننا إذا تكلمنا هذا الكلام أننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله هذا كذب. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والله إن المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم هو المحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الحب الحقيقي ليست فقط مجرد كلمات تخرج، الحب الحقيقي هو في اتباعه بما أمر واجتناب ما نهى. ولهذا من العجب أنك ترى المحب وهو عاصي، يقول أحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاصي، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في الحياة شنيع، شنيع هذا الفعل، أنك تقول والله أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت من أشد الناس مخالفة له في هديه الظاهر، الله أعلم بالباطن. فالحب